أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: عنوان صحيفة المؤمن يوم القيامة حبه علي بن أبي طالب. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. الكلام كان ولا يزال في الفصل الخامس. قال: الكلام في السعادة والشقاوة. اتفاقا قبل ليلتنا فتحت كتاب التهذيب الوصول السليم الحد الأعلى، فكنت طالب بعض المطالب فيه، فكنت أمشي فشفت له بحث لطيف في السعادة والشقاوة، تجيب إن شاء الله المفتر في التفسير اللي بعديه. كلام لطيف لا في معنى شنو ضد السعادة وضد الشقاء، لا شبيهة أو كذا، يعني شوف نص صفحة أو صفحة اللي لطيف أعطيت عليه حلقة وما كده يفيدنا شخص. فأنا في بحث أصولي هو بس معلق محشي يعني غصي رايع فيه صاحب في المطلب يعني، ما كنت إن شاء الله راح يجينا في بحث الروايات هذا يجينا يعني غير من الروايات. قلنا نحن طبعا في البحث السابق أو في البحثين السابقين قلنا لكي يتبع كلام السيد العلامة قدس الله نفسه الزكية فيما يرتبط بالسعادة والشقاوة ذكرنا ثلاثة أصول معرفية سميها فلسفية سميها علمية. الأصل الأول كان الحديث عن إثبات تجرد النفس الإنسانية، وذكرنا الشواهد. طبعا ما بحثنا بحث عقلي لأن قلنا هذا بحث يعني يرجع إلى بحث التفصيل في علم العقائد والكلام وعلم النفس الفلسفي، اكتفينا بذكر الآيات والروايات على تجرد النفس إذا ذكرنا قسم منها. الأمس بحثنا قاعدة ثانية وهي قاعدة ماذا؟ قاعدة التي دنا عليها السيد العلامة تبعا لملا صدر عليه الرحمة، من أن النفس جسمانية الحدوث وروحانية البقاء. وشرحنا هذا هم مفصل في البحث السابق، ووضحنا معنى أن النفس جسمانية أن تبدأ مادية مثل الطبائع المادية، وبالحركة الجوهرية ماذا؟ تتكامل وتصل إلى أن تكون مجردة. وعلى أساس قلنا نفهم شيء من الروايات، حتى في مثلا فيما تبقى طينة السيدة الزهراء أو نصف السيدة الزهراء، وأن الأكل الحلال والأكل الحرام يأثر في تكامل الروح، فيظهر أكثر وضوحا مثل هالروايات على مبنى ملا صدر عليه الرحمة أكثر من مبنى النشاء الذي يقول بأن النفس مجردة من الأول وتهبط على البدن أو ما شاكل ذلك. طبعا كما قلنا يعني مرارا وتكرارا بين قاسين، نحن لا نحمل مثل هالنتائج الفلسفية على الروايات، تبقى الرواية أعلى وأشرف، هذا أقرب إلى الفهم. شو أنت مثلا في المبنى الأصولي يقول الله مثلا الوثوق أقرب إلى فهم الواقع مثل علم الرجال معذرة، أو الوثاقة مثلا حسب المبنى، لكن قد يكون مثلا مباني أخرى موجودة في المقام مثلا أدق أو أعظم أو أقل أو كذا فحسبه في محله. فبعبارة أخرى نقول نحن عندما نقول هذا أقرب يعني لا يعني أنه انحصر فهم الرواية على هذا المبنى. الآن أقرب شيء قد يكون هناك مبنى آخر يرفض هذا المبنى مثلا يكون أعمق في فهم روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. يعني لا نعنن الرواية في قال في الفلسفة لهذا الرأي أو لذاك الرأي أو كذا، لا، تبقى الرواية هي أعلى وأشرف وأجلى وأعظم منها النتائج البشرية. هذه نستعين فهل الفهم قد نصل قد لا نصل أو كذا نفهم بما يتناسب. فلذلك قلنا أن نعلم مسألة جسمانية الحدوث روحانية البقاء، الإرهاصات التي حدثت في ميلاد السيدة الزهراء وانحقاد نصف السيدة الزهراء سلام الله عليه، ربما يستكشف أن هذا المعنى أنها تبدأ هذه النطفة مادية فتحتاج إلى نوع من الإرهاصات المقدمات، مثلا صيام النبي 40 يوم، الانعزال، الانقطاع إلى الله، الأكل من ثمار الجنة كذا كذا، حتى تتكون هذه النطفة الطاهرة في الصديقة الزهراء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. خب إذا تبدأ جسمانية ثم ماذا؟ بالحركة الجوهرية تحيب الله قدره تتجرد هذه النفس وتتكامل. وهنا كما أشرنا بأن تجرد مثال يعني خيالي، التجرد المثالي، ثم التجرد العقلي، بل هناك ما فوق التجرد العقلي. طبعا الأبحاث التفصيلية لهذا كما قلت ترجع لعلم النفس الفلسفي. المبنى الثالث الذي أشرنا إليه في كلام السيد العلامة هي مسألة الحركة الجوهرية، وقلنا أن الحركة الجوهرية هي نظرية أهم المفسرات ملا صدر عليها الرحمة، لأن هذا العالم يتغير يتبدل، ونحن نشاهد التغير والتبدل، التغيرات الكمية والكيفية. كما مثلنا مثلا التفاحة فيها تغير كمي وتغير كيفي، الكمي الحجم يعني سموها حجمها، والكيفي لونها، لأن اللون من الكيفيات المبصرة المحسوسة. فتشوف هذا التغير، يقول ملا صدر هذا التغير مو مثل كلامه يقول المشاة، يقول المشاة بأنه تغير فقد تتغير الأعراض. ملا صدر يقول لا، الذي يتغير حقيقة هو جوهر هذه التفاحة، باطن هذه التفاحة، سماها الحركة الجوهرية، يعني جوهر الشيء، وعلى أساس الحركة الجوهرية الداخلية تتغير تبعا له هذه الأعراض. فلو سكنت الحركة الجوهرية توقف الباطن، يصير وياه اللهم صل على محمد، هذه بعد الأعراض تتحرك. ثم التفاحة تذبل تنتهي، ليش ما تبدأ تتحرك إذا كان الحركة فقط مربوطة بالظاهر؟ وهذا نشوفه. إذا هناك مشكلة وين فيه؟ أن هناك أحسن صار مانع من حركتها وين؟ في باطنها، في جوهرها. هذا تقريبا يعني تقريبا المطالب الثلاث التي التي حاولنا أن نذكرها ونفصلها بهذا المستوى بهذا المقدار فقط بدون التفاصيل الزائدة لفهم كلام السيد العلامة. وصلنا عند هذه العبارة، لاحظوا قال أيضا قبل ذلك دخلنا إلى بحث لطيف، قلنا بأنه مهم ملا صدر طرح الفكرة، قلت أنه بعد كما أشرنا مرارا السيد العلامة بعد يسير على مذاق ملا صدر، على مدرسة ملا صدر في البداية والنهاية، حتى في أبحاث التفسيرية وأبحاث متابعاته كذا، يعني نتبع هذه المدرسة. طرحنا هالمسألة بالأمس، وقفنا عندها عشان نطبق العبارة، نفهم العبارة. قلنا أنه الآن الإنسان في هذه النشأة يعتبره نوع تحته أفراد، نوع، هذا النوع الإنساني نوع أفراد، أنا وأنت وزيد وعمر وبابا وهذا المليار من البشر، مليارات مليارات البشر، هذه أفراد لهذا النوع. هذا النوع في قبال من؟ في قبال النوع الآخر، نوع البقر، نوع الفرس، نوع أجلكم الله الكلب، الخنزير، كذا إلى آخر. ملا السيد العلامة يقول أو السيد أو ملا صدر عليه الرحمة يقول بأن الإنسان يتحرك حركة جوهرية، يعني حركة تكاملية، لكن هذه الحركة تارة حركة تكاملية، هل تفتين؟ يعني تارة حركة على مستوى الكمالات والدرجات، يعني الصعود والسمو، وتارة على مستوى الدركات، يعني النزول والهبوط. هذه الحركة سواء بهذا الاتجاه أو بهذا الاتجاه، يقول ملا صدر وسمع له السيد العلامة يقول الإنسان الذي كان نوعا، حقيقة الإنسان اللي كانت نوعا في هذه النشأة تنقلب إلى جنسا في النشأة الأخرى، وتتحول الأفراد اللي كانت أفراد لهذا النوع تتحول إلى أنواع لذلك الجنس. فيكون عندنا بالحركة إما يصير عندنا إنسان ملكوتي، إنسان إنسان إلهي بتعبيرنا واصل إلى مقامات عالية، أو يكون عندنا استغفر الله إنسان خنزير، يعني إنسان كلبي، إنسان كذا حماري، إنسان كذا والعياذ مثلا. وهذا اللي يستفيده من الروايات بأن الإنسان في النشأة الأخرى في تعبير بعض الروايات عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم يحشر من أمتي، طبعا النبي صلى الله عليه وآله يحشر من أمتي أصناف يحسن عندها القردة والخنازير. ملا صدر يقرأ الرواية بهذا المعنى يقول هو إنسان، لكن إنسان شطير يوقف هيئة خنزير في الإنسان في النشأة الأخرى. ويسمعنا رواية مثلا المتكبر يحشر المتكبر يوم القيامة كالذر تخضعه الأقدم، الذر يعني النمل في الرواية، يعني عبران في الذر مقصود النمل، يعني نمل إنسان شوف نمل سبحان الله، هو إنسان تدرك أن هذا زيد الإنسان المتكبر الظالم المتغطر شوف عذابه يغير تقطعه الأقدام، أو مثلا آكل الربا أو آكل الحرام أو كذا شو تتحول صفاته، أو مثلا في عذابات اللي يذكرها النبي صلى الله عليه وآله عن مثلا للنساء اللي رأهم في عالم في الإسراء والمعراج أو في كذا المعراج شاف مثلا أصناف من النساء من أمتي كذا واللي كذا واللي كذا واللي نتيجة يعني لأن الإنسان حقيقته في ملكاته ملكات اللي احتواها فإن كانت ملكات مثلا إلهية تكاملية تبرز عنده تجده إنسان نوراني متكامل إنسان ملكوتي بتعبيرنا إنسان إلهي وإذا كان يحمل كلفات مثلا الحرص أو البخل أو مثلا كذا مثل النمل مثلا ذاك مثل ذاك الخنزير مثلا ذاك كذا إلى آخره لأنه تنكشف تلك الملكات تتحول وتبرز في تلك النشأة فعبر عن كلمة الله قال هذه أنواع لجنس الإنسان يعني الحركة الجوهرية تتحرك من أن يكون بعد أن كان الإنسان نوعا في هذه النشأة له أفراد صار هذا في الآخرة جنس له أنواع مثل الجنس الحيوان له أنواع البقر والإنسان والفرس والكلب جلكم الله والخنزير وما إلى ذلك هذه خلاصة ما يمكن أن يقال تعالوا العبارة قال والإنسان إحنا وقفنا عند هذه العبارة حتى نحاول نمشي أكثر لأنه في بعد مطالب الشيء قال والإنسان من بينها خاصة ويمكن قلنا هذا فهذه الآية يعني هذا والإنسان بينها خاصة تبع العبارة السابقة ويمكن أن يلحقه بعض الحيوان يعني يمكن ما هذه إشارة لأن هناك بعض الحيوانات مثلا هل على مرتبطة لأن بعض الحيوانات تنال جزاءها بعض الحيوانات مثلا تعاقب تعذب تسعد تشقى على كل حال يقول نوع متوسط تحته وشوف نوع متوسط عبر عن نوع متوسط يعني مقصود ماذا الجنس لأن تعرف علم المنطق يصير هذه يعني الإنسان فوقه الحيوان الحيوان فوقه مثلا جسم النام الجسم النام فوقه مطلق الجسم وهكذا فهذا اللي انت سمع عن النوع الإضافي ان الان الحيوان جنس يصير نوعا ماذا بالاضافه احسن نفس العباره قال نوعا متوسط تحته انواع كذا اللي بعباره اخرى قلنا نجعل الجنس ماذا تحته انواع تحته انواع كثيره تتطور بعد تجرده بصورها يعني بتلك الملكات ويقف دونها صار الآن والعياذ بالله نوع هو إنسان لكن صار نوع خنزيري نتيجة أعماله أو إنسان ذري نتيجة أعماله أو إنسان ملكوتي نتيجة أعماله أو يتجاوزها طبعا هذا إشارة إلى قلنا إما أنه تجرد خيالي يصير عنده أو تجرد عقلي أو يتجاوزها إلى صور عقلية ويقف دونها لأن الكمالات أما في الكمالات أو في الدركات نفس الكلام هو الكلام خب. وحيث أن العود مثل البدء أو عينه بوجه فالنوعية الأخيرة التي يرتقي إليها ويقف دونها الإنسان هي المرتبة التي منها نزل وإن كان من بين وإن كان بين المرتبتين عن البدء والعود فرق وسيجي الإشارة إليه هذا راح يجي لنا وين في نفس الفصل طبعا يقول الآن الإنسان يبدأ ينزل أنه نؤمن يؤمنون هم الحكماء بقوس النزول يتبدأ حركة الإنسان وقوس الصعود فالمفروض المرتبة يعني الآن في الإنسان الكامل مثلا النبي صلى الله عليه وآله ما يبدأ مثلا مرتبة الكمالية مثلا من كونه أول ما خلق الله مثلا نور نبيك يا جابر شوف ما يبدأ هذا الوجود ماذا يرجع من تلك المرتبة التي بدا إليها فشوف إنا لله وإنا إليه راجعون هذا قوس النزول وقوس الصعود وهذا بحث طبعا مفصل هذا هم بحث مفصل على كل حال ربما هناك إشارة سريعة على هذه النقطة ربما كما قلت هذه بعض الأصول تحتاج إلى وقفة أطول ربما إذا صار لها مجال أو راح يجينا هذا المطلب الآن قد نمر عليه مرور كرام إن شاء الله في هذا الفصل يعني بنفسه في الفصل في نفس هذا الفصل راح يجينا بعض الشيء من هذا المطلب نعم شوف ومن هذه المقدمات استنتج أن الشيء في عودنا يستقر في مكة إلى آخره هذا في صفحة 102 قبل أربعة أصل، هذا يجي المطلب. فأنا عشان نربط هذا بهذا نخلي على المطلب إن شاء الله. حين دفعت نقراء عشان لأنه سأخذه جعل الملا فترة أو سبع علامة. قال: وحيث أن العودة مثل البدء أو عين بوجه، فالنوعية الأخيرة التي يرتقي إليها، يعني النوع الذي يرتقي إليها ويقف دونها الإنسان، هي المرتبة التي منها نزل، وإن كان بين المرتبتين عن البدء والعود فرق، وسيجي الإشارة إليها في صفحة 102 في الأخير. قال هذا لما قدر إشرح أفضل هنا نتركه. قال: هذه أصول تفرد بها، تفرد بوصفها والبرهن عليها صدر المتهلم. هذا احنا جعلوا اخر، احنا ما وضحناه، ان شاء الله ياتي في محله. تعالوا الان يقول: بعد وضع هذه الاصول وبعد وضعها نقول. احنا ماذا يريد ان يقول السيد العلامه؟ احنا يريد ان يقول على تاسيسا على الاصول المتقدمه، يقول بان اكو عندنا مساله في علم الاخلاق يطرحوها ويتبناها حتى الحكماء، هي مساله العلاقة التأثيرية والتفاعلية بين البدن والنفس. شوفوا الناس مصطلح، عندنا نفس وعندنا روح، هذا ما ذكرنا ماذا أو لم نذكره، النفس والروح. نقول متى نقول نفس زيد، متى نقول روح زيد؟ كأصطلاح يقولون تطلق النفس إذا كانت في حال تدبيرها للبدن، يعني ما دام الإنسان يدبر بدنه ماذا يعبر عن هذه المدبرة أو المدبر بالنفس. والقرآن يقول: يا أيتها النفس ارجعي إلى ربك راضية مرضية. بالنسبة للروح، لا، الروح إذا انفصلت عن البدن خلاص، يقول مثلا أرواح المؤمنين وأرواح الموتى خلاص لأنها راحت إلى عالمها وبعد ما تدبر هذا البدن. والموت هو عبارة عن انقطاع هذه العلقة، انقطاع علقة الروح مع البدن. طبعا هذه مسألة أخرى في الطب الروحاني القديم، طب النفس وطب البدن. الأطباء القدماء لأنهم في الأعم الأغلب، لاحظ الطب قديما في الأعم الأغلب الأطباء كانوا يحيطون بعلوم عدة، بل أن الطب يعتبر من العلوم التي يكون ماذا تدخل تحت ماذا تحت شأن الفلاسفة والفيلسوف. فالفيلسوف يقرأ الطبيعيات ويقرأ الإلهيات ويقرأ الرياضيات ويقرأ علوم كثيرة، فيحيط بعلوم كثيرة، يعني هو فيلسوف وطبيب وكذا وكذا. بعدين مع توسع العلوم ما في واحد عنده قدرة يضبط جميع هذه العلوم، إلا للعهد القديم تقريبا 100 سنة ربما أقل، أكثر في من علمائنا ما شاء الله يحيطون بمجموعة من العلوم، الطب ومنها الرياضيات ومنها الهندسة ومنها علم الفقه والأصول وغيره، فضلا عن العلوم الأخرى، فضلا عن الفلسفة وعلم الكلام وما إلى آخره. الآن تقريبا شبه هل ثالث نتيجة طبعا تشعب العلوم وتطورها. فكان الفيلسوف أنذاك مثلا سر بن سينا أو غيره، بما أنه فيلسوف من جهة يعني عنده اطلاع كامل فالمتخصص فالمبدع في علم نفس الفلسفي ولو أرى هم تجده ماذا؟ طبيب بالمعنى الطب، يعني يعالج المرضى كذا، يكتشف الأدوية يكتشف كذا، معروف ليوم القادم اللي هو ابن سينا وغيره من الأعلام قديما وحديثا، يعني قبل 300 سنة أو أكثر. ما فائدة هذا الأمر؟ فائدة هذا الأمر تجد بأن الطب القديم يلاحظ مسألة النفس ومسألة البدن، عكس الآن الأزمنة هذه الآن انشقت. شوف طبيب يعالج لكن ما له علم، ما عنده اطلاع بماذا يعطي الناس. علماء الناس اطباء النفسانيين مرتبطين وين؟ الطب النفسي اكثر ما لهم ربط بالطب البدني الا ما يرتبط بالضروره. فهذا غير هذا اللي يجمع منهم يحتاج الى مثلا هو يتخصص في كلا المطلبين او كذا الامر. الطب النفسي القديم والطب البدني القديم كان يمتلك يعني هذه الرؤية، وعلى أساسها كيف كان يتعامل مع الإنسان؟ يتعامل مع الإنسان بأن يقول هناك ارتباط وثيق بين أخلاق الإنسان وسلوك الإنسان وبين مزاجه البدني، يقول هذا ما ينفصل، يعني ذا المزاج مزاج الإنسان اللي هو عبارة عن إما انصح التعبير انسجام الأخلاق الأربعة سوداوية وما نسموها صفراوية ومالو كذا لقعت الطب القديم. يقول هذا لازم تكون بينها اعتدال، يعني في 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 أمورها لابد تكون معتدلة. اعتدل هاي يقولون مزاج الإنسان صافي. إذا كان مزاج الإنسان صافي يقولون سعادة النفس، يعني تؤثر على سعادة النفس وتكامل الإنسان. ومن هنا لم تعبير العلماء قديما وحديثا يقولون أعلى وأفضل الأمزجة مزاج الإنسان الكامل، مزاج النبي صلى الله عليه وآله، مزاج الأئمة المعصومين سلام الله عليهم. هل هذه الأمور مضبوطة عندهم؟ وبالتالي تكون الإفاضة عليهم من الله ماذا؟ أعظم وأشرف وأجل. شوف هذا الارتباط البدن بمن؟ بالروح. والدليل على ذلك تجدون أن في روايات أهل البيت سلام الله عليهم عجيب. أنت روح اقرأ كتاب الأطعمة والأشربة في مثلا في الوسائل، ومعنى بحث فقه كتاب الأطعمة نشوف الفقه ليش معنى أشياء مثلا ينبغي أكلها، أشياء ما ينبغي أكلها، أشياء مثلا تورث الحلم في أكلها، أشياء تورث الجمال الظاهري، أشياء مثلا تورث الذكاء، أشياء تورث البلادة والغباء. مأكولات يقول إيه ما لكنها مأكولات، لكن في تأثير بين البدن على من؟ على النفس، كما أن للنفس تأثير على البدن. فأكل التمر يورث مثلا كذا، أكل التفاح يورث كذا، أكل ليش؟ يقول لي هذه العلقة الموجودة بين الروح والبدن. وعلى أساس رتبوا حتى علم الأخلاق، قالوا أنت بعلم الأخلاق مو بس تكتفي بعلاج مثلا إنسان مثلا حين اللي تقول عندي غضب شديد، شوف أنا أكون عالج نفسي وبستهدي وبقرأ في الروايات وبحضر المآتم وبستغفر الله من بعد كل ما أغضب ومع ذلك أرجع. يقول مو بس فيها تعالج هذه الحال، يقول يجوز عندك مأكولات أنت أصلا ما تناسبك في أكل أو جو معين ما يناسب، لازم تطلع منها هالجو. الأكل اللي أنت جاي تأكله يأثر على مزاجك يجعلك حد شديد الانفعال شديد الغضب. يبحثوها بعلم الناس، يقول هناك علاقة بين علاقة وطيدة بين مزاج الإنسان، بين أكل الإنسان، بين البدن وبين روح الإنسان. ليش مثلا في الروايات مثلا هذه الأكلة تورث الحل، هذه الأكلة تورث كذا، هذه الأكلة تورث الغيرة، هذه الأكلة تورث عدم الغيرة، شرب مثلا الماء المعين، سبحان الله. أي النوم مثلا، النوم نفس الشيء، النوم في أوقات تورث الحماقة بعض الروايات صحيح، وبعض الأوقات لا تورث قوة الذكاء في الإنسان أو كذا، القيلولة مثلا تورث شدة الذكاء. أنا سمعت مؤخرا دراسة في اليابان إن المدارس عندهم خلوهم ليلة يناموا، أو بعض الاختصاصات خلوهم يناموا في الليل فترة القيلولة، فشوفوهم إذا ارتاحوا يصير بعد انتعاشهم أقوى من لو ما كانوا ناموا. هذا حتى إذا إصلاح النفس هذه مسألة مهمة قد يقفل عنها البعض، يتصور إن مهما هذب نفسه وما قدر عليها وكذا وبعض الأمور ما يقدر، يقول مو بس أنت تصلح هذا، أصلح الجانب أيضا الآخر، قضية أكلك شلون، نومك شلون، حتى مثلا جوك شلون، أصدقائك شلون، الجو الحار غير الجو البارد، المسألة فيقولون هكذا. إذا هذه المسألة مهمة في قضية العلاقة بين بدن الإنسان وبين روح الإنسان. هذا كان الطب القديم يعتمده، وشو مثلا الكتب الأخلاقية القديمة تشير لها الأمور في قضية المزاج، ما المزاج وضبط مزاج الإنسان اللي عنده الصفراوية غير اللي عنده سوداوية، واللي عنده مادي كذا واللي عنده كذا كذا مؤثر. شوفوا مثلا عنده سرط مثلا ما أحد أنا أعرف هذا التخصص، سرط سوداوية مثلا أو بدنه حار، المفروض هذا يأكل أشياء مثلا ما تزيده بعد حرارة تضعف مزاجه، تخليه كثير الغضب كثير الانفعال. إذا كان كثير الغضب كثير الانفعال قد يخطى على هذا القدر وتصير عليه ملكات. شوف الأكل لا أساس أرى، والعكس بالعكس، قد يكون يأكل أشياء مثلا تساعد حتى على كماله، حتى قربه إلى الله سبحانه وتعالى، حتى قربة إلى الله. شوف الأكل هذا يأثر، هذا اللي كما أشرنا ربما يصير أكثر انسجاما حتى مع نظرية ملا صدرة عليه الرحمة. فأنت حين طالع مثلا جامع السعادات أو الكتب الأخلاقية اللي تعتني بها الجانب، وقرأ رواية الأطعمة والأشربة في الوسائل، تشوف أشياء عجيبة، تخلق منظومة أخلاقية مترتبة حتى من خلال الأكل، حتى من خلال الشرب، حتى من خلال النوم، تساعدك في كمالك. فضل عن مثلا حركة الأخلاق عند الإنسان، مثلا التخليص، مثلا تخلص من بعض الأخطاء والاشتباهات في حياته. إذا السريع اللهم عشان في هالنقطة إلى هذا المعنى إن شاء الله ربما شوف الوقت خلنا نقرأ النشر. قال وبعد وضعها، يعني بعد وضع هذه الأصول، نقول التجارب التامة تفيد أن بين خصوصيات أبنية الأبدان، هذا البدن يعني، وأمزجتها، أمزجة الإنسان، وبين الأخلاق ارتباطا تاما، وارتباطا تاما سبحان الله، والوراثة الأثر، المحيط الأثر، البيئة الأثر. والأخلاق ملكات، هذا تعلمون بأن الأخلاق ملكات. الأخلاق تمر بأربع مراحل، أول تبدأ فعل، ثم حال، ثم ملكة، ثم ابتهال. شوف فعل تصدر هذا الكريم الأمر الإنسان يطعم مؤمنين حرك، إذا يكررها شوي تصير حال ترتفع، تصير شوي يصير مثلا ما تقول، بعدين إذا كررها أكثر ترسخ، تصير عنده ملكة الكرم. تعلمون الحال غير الملكة. الحال أحسنتم، الحال قد يزول بسرعة، يكرم مرة ما تقدر يرجع على البخل والعياذ بالله، لكن الملكة لما تترسخ في الكرام يصعب الزوال. قد مثلا يوم ما يصير كذا، لكن طبعه ووضعه ورسوخ الكرم فيه ماذا؟ صعب زواله. والأعظم من ذلك اتحاده مع حاله، يعني يكون هو الكرم حاله واحدة لا تنفصل، لا يكون في المعصومين سلام الله عليهم، ولأما المعصومين في الأنبياء، ولأما المعصومين سلام الله عليهم، هذا بعد بلا شغلة الناس والدليل، غيرهم يحتاج إلى دليل في إثباته، مثل هذا علي مع الحق والحق هو الحق في واحد لا ينفكان. وهذا إشارة إلى كل الكمالات والملكات الأخلاقية وغيرها أنها تتحد في نفس الإنسان المعصوم. من هنا قال والأخلاق ملكات، أي علوم راسخة تتلبس بها النفس بواسطة الأحوال وتكررها. لاحظ تتكرر عند الإنسان، والذي يقولون من في علم الأخلاق إذا تبي تصير كريم تحمل إنسان بخيل مثلا، ما مشكلة تقدر تعالجه، حاول تبدأ. صعب على الناس اللي جاءت مرة ومرتين وثلاث وأربع وخمس وعشر، تصير حال شوي صعدت، بعدين ترسخ أكثر تصير ملكة. وهذا أقل شيء بالإنسان غير الكامل، أقل شيء وصلنا إلى الملكة. أما الاتحاد بعد بحث آخر. هنا كان ذكر ابن أستاذ حفظه الله حادث المناقشات، يعني مهما يخلي طالب يناقشوا كذا ما يفجأ ولا ينفعل ولا ولا ولا. فقال له واحد، قال له ما شاء الله شفت تتحمل، صير بعضهم يفزع بين الطلبة ويبتسم ويضحك وكذا ويأخذ الأمور بهدوء ويجاوب، وبعض حتى يعني بعض الطلبة شوي قد يتجاسر يعني بأسلوبه من دون قصد أو كذا، مع ذلك هذه تشوفه يعني. فسأل واحد، سأل كنت أنا موجود يعني مهندس، واحد سأل قال شغل ما شاء الله أحفاظك هادية، قال لا، قال أنا كنت الأول نار الله الموقدة، ما أتحمل أحد يناقش، سريع الانفعال في بداية حياتي يقول علمية وكذا، نجي تقوم إلى نقاشات فزعة وكذا، وهذا يكون صرت كذا. لكن بعدين ضغطت نفسي شوي 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 شوي، ضغطت على نفسي، ضغطت لين وصلت شوي أقدر أتحكم في أعصابي. هذه صعبة تعلمتها الجمل، مو بسهولة الوعد في بعض الأمور يعني. وكما قلت لها عوامل هم كثيرة، الوراثة، البيئة، البيتوتة، التربية، الأكل، الجو، مثل الإنسان في الصيف مزاجه غير اللي في الصيف البرد، مزاج البرد مزاجه تهدئ، أما في الصيف الإنسان عند الواحد الحرارة ما يتحمل أكثر. البيت مثلا، البيت الواسع غير البيت الضيق، روايات هكذا عندنا منه من سعادة المرء الدار الوسيعة، ترى صحيح أحد أسباب الانفعالات وضيق المكان، مثل ما يقول السجناء مساكن، بعض السجناء يدمروا نفوسهم سبب طورة 10 الفرع 20 نفر يعيشوا في سنين في 50 متر، كل واحد له طبيعة وكل واحد له أخلاق وكل واحد له، تصير عندهم حالات يعني انفعال وغضب وكذا. تعبير واحد من العلماء يقول احنا في السجون من أسباب من الأمور اللي تخلينا في السجون، يقول سبحان الله لما كنا في السجن اهتماماتنا عجيبة، نهتم بإصلاح الأمة والتغيير، ندخل السجن سنوات بسبب احتكاكنا، يقول يتهاول على معلقة. هذا غير معلقة، واحد هذا المعلقة، وهذا مثلا أخذ شاف شافي ودخل. شوف وين الإنسان سبب الضيق، يعني تبين الاهتمامات العظمى تصير تحول إلى هذا. كل شيء أكثر سبحان الله. أي لا يختلف هذا. أو شي يقول والأخلاق ملكات، أي علوم راسخة تتلبس فيها النفس بواسطة الأحوال وتكررها حتى ترسخ، حتى ترسخ وتثبت ثبوتا غير جائز الزوال. يقول والتجارب أيضا حاكمة بتأثير التربية، وخاصة التربية التعليمية التلقين، سواء الأب يلقن أولاده أو الإنسان يلقن نفسه ويعلم نفسه في القراءة في كتب الأخلاق بكذا، تربيته بكذا. وهذا يفيد أن تأثير أوضاع الأبدان في بعد انتشار الأخلاق ليس على حد الإيجاب، بل بنحو الاستعداد الشديد، غير أن الخلق حدا يستحيل معه الزوال. شري من هالعبارة السيد العلوي، كل هاللي قلناه إحنا مو على نحو العلية التامة والجاب، ترد مزاجك حاد وتربيتك خاطئة وبيتك حارة وبيتك ضيق، هذا كله ما يعني انك انت مجبور، لكن هذا الوجه تصير على نحو العلل الناقصة، يعني تصير اقرب انت الى ذاك الامور، لكن الله لا زال الله عطينا القدرة على ضبط الامور. يعني قد يشوف انسان مسكين مساء يعيش في جو حار وبيت صغير وفقر وكثرة عائلة في البيت وضيق مكان وما عرف شوف نفسيته هادية وأطفال متحكم فيها ومتحمل و و و و والعكس بالعكس. إذا هذا كله مهم، ها، ولكن قلنا هذا تعبير العلم، هذا على نحو الاقتضاء، على نحو العلية التامة، لا نحو الإيجاب، يعني الجاب تجبرك تجي أما والله تقول أنا والله تربيتي خاطئة، أنا عشت أنت الله خلقتني في 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 في, في البحرين وكلها رطوبة وأنا نتحمل أصير رجل أخلاق، ليش ما خليتني في جورجيا ولا في مثلا هالمناطق الباردة اي او الشمال وكذا ابرد، يقول لك الله كذي ولا كذي، هذا على محويش العلية الناقصة. واذا جاهلت نفسك لك ثواب اكثر، مو على نحو الجبر والعلية التامة. واضح العبارة هذه؟ غير ان الخلق حدا يستحي مع زوال هذا يأتي هذا، فالنفس اول ما تحدث هذا بعد رجوع الى المطلب، ثم نأتي إلى الأصل اللي احنا تركناه بحثا. وصلى الله على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.